أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. كان الحديث في الفصل الأول من هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وبينا ما هو المراد من الدين، وما هو المراد من الإسلام، وما هو المراد من أنه عند الله الإسلام. وانتهينا إلى هذا البحث الأخير والخاتمة في الفصل الأول، وهو ما هو الإسلام بحسب الروايات، بتعبير آخر ما هو الإسلام المرضي في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أن الآية المباركة في سورة المائدة قالت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما هو الإسلام المرضي ببيان الثقل الآخر، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الروايات في هذا الباب كثيرة جدا، ولكنه أقتصر على روايتين أو ثلاث في هذا المجال، وردت في الكافي الجزء الثاني من أصول الكافي صفحة 45، باب نسبة الإسلام. الرواية: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لأنسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك. المراد من النسبة هنا يعني التعريف، كما فيما ورد في سورة التوحيد أنها نسبة الرب، يعني أنها تعريف لله سبحانه وتعالى. قال: إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء. هذه مراتب ست أشار إليها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهناك بيانات قيمة لجملة من الأعلام في ذيل هذه الرواية المباركة عن الإمام أمير المؤمنين، وبالخصوص ما ذكره ابن ميثم البحراني في نهج البلاغة، في شرح نهج البلاغة اللي هو 5 مجلدات. هذا الشرح من الشروح القيمة، وفيه مباني جيدة ونظريات مهمة أيضا. من البيانات القيمة ما ذكره البحراني في ذيل هذه الجملة المباركة، لأن هذه الجملة وردت في النهج أيضا، فلهذا عند شرحه لهذه الرواية المباركة وهذا المقطع من كلام إمام الموحدين هناك بيانات قيمة، ويقول بأن كل مرتبة من المراتب السابقة يجعل حدا أوسط لإثبات المرتبة اللاحقة، يعني هذه قياسات، وكل قياس يؤخذ فيه المرتبة السابقة كحد أوسط لإثبات المرتبة اللاحقة لذلك. وكذلك فيما ورد في ذيل هذه الرواية من شرح أصول الكافي في كلمات الأعلام، فقط أنا أعطي العناوين، إن شاء الله الإخوة هم يراجعونها باعتبار أنه البحث ليس بحثا روائيا، وإنما هو بحث تفسيري، نحاول فقط الإشارة إلى الروايات، منها في مرآة العقول المجلد السابع صفحة 248، هناك فصل مفصل وبحث مفصل حول هذه المسألة، صفحة 284. أقول كأن المراد بالإسلام هنا المعنى الأخص منه المرادف للإيمان، كما يومئ إليه إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، في ذيل الرواية هذه الجملة موجودة: إن المؤمن يرى يقينه في عمله. وحاصل الخبر أن الإسلام هو التسليم والإنقياد كما ذكرنا، ولكن الإسلام الإنقياد التام الذي أشرنا إليه علما وعملا. والإنقياد التام لا يكون إلا باليقين، وهذا أيضا ورد في أول كلمات الإمام أمير المؤمنين: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. قال: إلا باليقين، واليقين هو التصديق الجازم والإذعان الكامل بالأصول الخمسة، أو تصديق الله ورسوله والأئمة الهدى. والتصديق لا يظهر أو لا يفيد إلا بالإقرار الظاهري، لا يمكن أن نكتفي بالإقرار الباطني من غير ما يظهر ذلك التصديق الباطني. والإقرار التام لا يكون أو لا يظهر إلا بالعمل بالجوارح، فإن الأعمال شهود الإيمان كما مر، والعمل الذي هو شاهد الإيمان هو أداء ما كلف الله تعالى به، لا اختراع الأعمال وإبداعها كما تفعله المبتدعة. وفي ذيل هذه الرواية المنقولة عن الإمام أمير المؤمنين هناك إضافة يشير إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أن المقطع ما وجدت في نهج البلاغة، فلهذا أقصر أنقل هذا المقطع من كلام السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الثالث صفحة 126. الذيل هواي مهم. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، دينكم دين يلزموا هذا الدين، دينكم منصوب على الإغراء، دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. وهذه من الآثار المترتبة على هذا الدين المبارك: فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في غيره لا تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن الحسنات في غير هذا الدين الله سبحانه وتعالى لا أقل لم يعد عليها ثوابا وجزاء، وإن كان هسه برحمته وفضله قد يعطي، ولكنه لم يعد عليها شيئا. طبعا هذا ليس إغراء بالمعصية، لأن الإنسان لا يعلم أن السيئة تغفر له بنحو القضية الخارجية أو لا. هذا الكلام بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية، حتى يلزم الإغراء ماذا؟ حتى يلزم الإغراء بالمعصية. لو كانت القضية قضية خارجية، يعني أيها الإنسان أنت فلان إذا عصيت الله يغفر لك، هذا يكون إغراء بالمعصية، لأن الآية المباركة قالت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه لمن يشاء غير معلومة لنا، إذن القضية حقيقية تصير، فلا يكون هناك إغراء بالمعصية. هذه رواية وردت في المقام. رواية ثانية أيضا وردت في المقام عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله: الإسلام عريان، تشبيه، الإسلام عريان، فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع. محل الشاهد: ولكل شيء أساس، وإسلامي حبنا أهل البيت. إذن هذا الإسلام المرضي عند الله سبحانه وتعالى يقوم على أعمدة كثيرة، ولكن أساس هذه الأعمدة وهذا البناء القويم إنما هو حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قال: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: قال رسول الله: إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة. أسأل هذا التعبير يحتاج إلى تأمل، ها؟ خلق الإسلام، ما معنى خلق هنا؟ أوجد، ما معنى أوجد؟ من هنا يتضح لنا أنه الإسلام الذي بأيدينا بحسب وجوده اللفظي، بحسب قوس النزول، له وجودات ماذا؟ له وجود خارجي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا في قوس النزول. في قوس الصعود أيضا هذا الإسلام سوف يتجسد للإنسان في عالم البرزخ وفي الحشر الأكبر وفي الجنة أو النار. إذن هذا الإسلام الذي بأيدينا له وجود لفظي وله وجودات في قوس النزول وفي قوس الصعود. فلهذا في ذيل شهد الله هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هناك قرأنا هذه الرواية أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن ينزل هذه الآية وسورة الحمد وآية الكرسي وآية قل اللهم مالك الملك تعلقنا بالعرش وقلنا لله أتنزلنا من عالم الطهور والقدس إلى عالم إلى دار المعصية والذنوب. إذن هذا معنى أن هذه الآيات هناك لها وجود تنطق مع الله سبحانه وتعالى. المهم إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجنورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا. فأما عرصته فالقرآن، وأما نوره فالحكمة، وأما حصنه فالمعروف، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا. فأحبوا أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم فإنه لما أسري بي إلى أن تقول الرواية ألا فلو أن الرجل من أمتي. التفت جيدا الكلام في أمة الخاتم. ألا وإن فلو أن الرجل من أمتي عبد الله عز وجل عمره أيام الدنيا ثم لقي الله عز وجل مبغضا لأهل بيتي وشيعتي ما فرج الله صدره إلا على النفاق. على أي الأحوال، إذن روايات بهذا المضمون كثيرة جدا. هذا هو الإسلام المرضي عند الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام المرضي عند ذلك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الأول من هذا البحث. هذه الروايات الثلاث في الكافي الجزء الثاني كتاب الكفر والإيمان باب نسبة الإسلام، الرواية الأولى والثانية والثالثة. بلي ما استخرجت مع الأسف ما كاتبه يعني إيه. هسه هذني إن قلت إن أنا موجودات كلها في مرآة العقول، يعني ينقل عبارة المازندراني، المازندراني عند بيان، وينقل عبارة الشعراني، وينقل عبارة ابن ميثم البحراني، عند بحث مفصل صاحب البحار علام المجلس قدس الله نفسه في ذيل هذه الروايات من أصول الكافي الجزء السابع صفحة 284. الفصل الثاني الاختلاف في الآية المباركة. قالت الآية وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ترابط منطقي واضح بين الفصل الأول من الآية والفصل الثاني من الآية. هنا يأتي السؤال، وهو أنه إذا كان الدين هو الإسلام وكان هذا الدين واحدا لا متعددا، إذن لماذا وقع الاختلاف بين العلماء؟ مباشرة آية دخلت على الفصل الثاني من البحث، قالت وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذن منشأ الاختلاف بنحو الإجمال منشأ الاختلاف في الدين، سأبين لأن الاختلاف تارة يكون في الدين وأخرى عن الدين. منشأ الاختلاف في الدين إنما هم من؟ ها؟ إنما هم العلماء بغيا وظلما. فلهذا أنت تجد كل من كتب كتابا في الملل كتب كتابا ماذا؟ ها؟ في النحل، الملل والنحل، سواء كان ابن حزم الأندلسي أو كان الشهرستاني أو كان الشيخ السبحاني أو غيرهم، عندما كتبوا كتابا في الملل في الأديان والمذاهب كتبوا كتابا ماذا؟ في النحل، في المبتدعات التي ابتدعها الإنسان. وعندما ترجع إلى هذه التدعات التي ابتدعها الإنسان جميعا مرجعها من؟ ها؟ ترجع مرجعها إلى العلماء. ومن هنا تجد أن العالم كما أنه له تلك الدرجة العظيمة عند الله، وبتعبير الإمام السجاد أنه يكفي العالم فضلا أنه جعل في صف الملائكة والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، ها؟ ولكنه أيضا هو منشأ ماذا؟ هو منشأ كل انحراف في البشرية. فلهذا القيمة للعالم الذي يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء كما أشرنا إلى الآية فيما سبق. على أي الأحوال، إذن الارتباط بين الفصل الثاني من الآية والفصل الأول أو المقطع الثاني من الآية والمقطع الأول واضح جدا. بعد أن ثبت أن الدين عند الله الإسلام، وثبت أنه دين واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إذن ما هو منشأ الاختلاف؟ لماذا وقع الاختلاف؟ جاء الجواب مباشرة أن الاختلاف وقع بغيا من هؤلاء بعدما جاءهم العلم، بعدما جاءهم البيان، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وتفصيل الكلام في هذا المقطع من الآية المباركة هو: أولا أقسام الاختلاف. القرآن الكريم أشار إلى نوعين من الاختلاف: اختلاف قبل العلم واختلاف بعد العلم. أما الاختلاف قبل العلم وهو أن يختلف اثنان من العلماء للوصول إلى العلم وللوصول، مثل هذا الاختلاف اختلاف ممدوح ومطلوب، لأنه على أساس مثل هذا الاختلاف تنمو المعرفة البشرية، وإلا لولا هذا النوع من الاختلاف للوصول إلى الحق للوصول إلى العلم لما نما العلم ولما نمت المعرفة البشرية عند الإنسان. من قبيل الاختلاف الموجود بين كفتي الميزان للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى الحق. فإن كفتي الميزان مختلفتان متزاحمتان متنازعتان، ولكن لأجل ماذا متنازعتان؟ ها؟ لأجل الوصول إلى الحق، لأجل الوصول إلى الهدف. أما ونوع آخر من الاختلاف هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بالاختلاف بعد العلم، وهذا مثاله ما ذكرته الآية المباركة، قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذن هذا اختلاف ماذا؟ اختلاف بعد العلم، لا اختلاف قبل العلم. والاختلاف المذموم في القرآن هو القسم الثاني لا القسم الأول، يعني الاختلاف بعد تحقق العلم وبعد بيان الحق. هسه إما منشأه الباغي، إما منشأه الاستكبار، إما منشأه أخذته العزة بالإثم، إما منشأه الهوى، هسه مناشئه له أبحاثه الخاصة به. المهم أن منشأ أن هذا الاختلاف هو الاختلاف المذموم الذي أشار إليه القرآن في هذه الآية وآيات أخرى كثيرة لعلنا نشير إليها. إذن الاختلاف على قسمين: ممدوح وهو قبل تحقق العلم والبينة والحق، واختلاف مذموم وهو بعد تحقق العلم واتضاح الحق بالبينة. أما القسم الثاني يعني الاختلاف بعد العلم أيضا ينقسم إلى قسمين: اختلاف في الدين واختلاف عن الدين. هذا التعبير إنما هو تعبير إمام الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة في ذيل كلماته القصار التي وردت في المقام، الكلمة 317 الرواية هكذا الكلمة 317 في كلمات القصار اللي موجودة في آخر نهج البلاغة. وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه، يعني بعد لم تدفنوا نبيكم وقع بينكم الاختلاف في مسألة الخلافة تعييرا للأمة. شوف الإمام سلام الله عليه وإن كان في خطبه الأخرى يقول قصبها فلان وفلان ويعلم أن محلي منها محل القطب من الرحال لقد تقمصها فلان، ولكنه عندما يأتي شخص من خارج هذه الأمة لتعيير هذه الأمة تجده يدافع كالبنيان المرصوص. ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه، فقال عليه السلام، انظر إلى الجملة، فقال عليه السلام: إنما اختلفنا عنه لا فيه، ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سلام الله عليك يا إمام الموحد. هسه هم يحتاج لها هاي الجملة السند لو ما يحتاج لها السند بعد، ها؟ هم نبحث هيش قضايا هيش مضامين، ها؟ هسه أنت ابحث العلماء يمينا ويسارا من غير أن يروا هذه الرواية وإشكل عليهم بهذا الإشكال: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه. هسه تجد قد تكتب المجلدات في الجواب، ولكن الإمام سلام الله عليه في جملتين فقط قال: إنما اختلفنا عنه لا فيه، ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر، لأنهم بمجرد أنهم خرجوا من البحر حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال: إنكم قوم تجهلون. إذن الاختلاف بعد الدين وبعد العلم ينقسم إلى ماذا؟ بهذا البيان الذي ذكره أمير المؤمنين ينقسم إلى قسمين: اختلاف في الدين واختلاف ماذا؟ عن الدين. هسه ما هو الاختلاف في الدين؟ بيانه سيتضح بعد ذلك. ما هو الاختلاف عن الدين؟ الاختلاف عن الدين بنحو المصداق، المصداق الذي ذكره الإمام أمير المؤمنين هو أنه نعم كلنا نعتقد بالله ونعتقد برسوله، ولكنه اختلفنا أن الذي جاء عن الرسول هو النبي، الذي جاء عن الرسول هو ماذا؟ هو الشورى. وإلا نحن لم نختلف في رسول الله، بعضنا يقول أنه مرسل وبعضنا يقول أنه ماذا؟ ليس بمرسل. لم نختلف في الله، بعضنا يقول أنه واحد وبعضنا يقول أنه ماذا؟ ثلاثة. هذا لم نختلف فيه، الجميع يقول الله ماذا؟ واحد. ولكن أنتم عندما اختلفتم اختلفتم بعد الإيمان بالله وبرسوله، واختلفتم عنه بعد ما جاءكم منه شيء. يقول لا، عندما ترجعون إلى الآيات المباركة التي وردت في القرآن الكريم تجدون أن القرآن الكريم في آيات متعددة يثبت أن هؤلاء اختلفوا فيه، يعني اختلفوا في الدين مو اختلفوا عن. منه هذه الآية المباركة، الآية المباركة ما ورد في سورة البقرة الآية 213 من سورة البقرة، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه، يعني فيما أنزل إليه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هذه آية، وعدد من الآيات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، منها هذه الآيات التي أشار إليها السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الثاني تحت عنوان مئة واثنين وعشرين من المجلد الثاني، قال تعالى: في في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. أو قوله تعالى وآيات أخرى متعددة في هذا المجال اللي الآن بعد لا مجال لذكرها وإلا عشرات الآيات بهذا المضمون. أما هذه الآية التي محل الكلام ما لا يوجد فيها فيه، قالت وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بقرينة تلك الآيات، بقرينة آية سورة البقرة، نفهم أن هذا الاختلاف ماذا؟ اختلاف عنه عن الدين، لو اختلاف في الدين. بقرينة تلك الآيات نفهم أن هذا الاختلاف اختلاف ما هو؟ اختلاف في الدين، لا اختلاف عن الدين. طب ما هو ذلك الاختلاف؟ القرآن الكريم أشار إلى عدد من الاختلافات التي وقعت بين أهل الكتاب. طبعا كانت عندهم اختلافات خارجية يعني مع غيرهم، وكانت هناك اختلافات داخلية يعني بين علماء اليهود وبين علماء النصارى. فيما بينهم وقع الاختلاف، لأنكم تعلمون إن شاء الله تعالى في الآية اللاحقة سأشير إلى أن القرآن الكريم يشير إلى جملة من علماء أهل الكتاب مع مدح عظيم لهم تفيض أعينهم من الدمع، يعبر عنه القرآن، قائمة يعبر عنهم القرآن، ولكنه طائفة أخرى من أهل الكتاب ماذا يفعل القرآن؟ يذمهم. إذن يظهر أن الاختلاف كان اختلافا داخليا بين من؟ ها؟ بين نفس علماء اليهود وبين نفس علماء النصارى. وما هو أهم الاختلافات التي وقعت في الدين عنده؟ القرآن الكريم أشار إلى ذلك، منها في الآية 30 من سورة التوبة. في سورة التوبة الآية 30 قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه الآية 30 من سورة التوبة. طبعا يكون في علم الأخوة أن دعوى اليهود عزير بن الله يعني البنوة لله، هذه لم تكن كالبنوة التي يدعيها المسيح لله سبحانه وتعالى. فإن البنوة التي كانت تدعيها النصارى للمسيح قريب كانت من البنوة الحقيقية، أما البنوة التي كانت تدعيها اليهود كانت بنوة ماذا؟ بنوة تشريفية. وهناك آثار مختلفة على هاتين النحوين من البنوة موكول إلى محله. وكذلك ذكر عن اليهود في سورة المائدة، هذا فيما يرتبط بالتوحيد، وكذلك ذكر عن اليهود في سورة المائدة الآية 64 قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذه الاختلافات وهذه الدعاوى كلها منشأها الطغيان والكفر منهم. فإن التوراة والإنجيل كما يشير القرآن إلى ذلك في آيات متعددة، يقول لا التوراة والإنجيل كان فيه غموض وإبهام، ولا موسى وعيسى ادعوا لهم ما هؤلاء يدعونه، ولا علماؤهم العلماء الحقيقيين الربانيين منهم قالوا بمثل هذا الكلام. إذن الاختلافات التي يشير إليها القرآن، فتجدون بأن القرآن الكريم يشير إلى أن أهم هذه الاختلافات مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى التوحيد. العزير ابن الله، المسيح ابن الله، يد الله مغلولة، اللي هي منشأ التفويض الموجود عند الاعتزالي عندنا. فلهذا تجد في جملة من الروايات أن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت يشبهون المفوضة باليهود. منشأ هذا التشبيه هذه الآية المباركة، لأنه بعد أن قالوا أن يد الله مغلولة إذن فوض إليهم الأمر يفعلون ما يشاءون. إذن الانحرافات القرآن الكريم أشار إليها. سؤال: ما هو منشأ هذه الانحرافات؟ هل منشأ هذه الانحرافات مثلا أن القرآن أن التوراة والإنجيل لم يكونا واضحين؟ عندما نرجع إلى القرآن الكريم في الآية 69 من سورة آل عمران وكذلك الآية 71، الآية 69 من سورة آل عمران قال تعالى: مو الآية 69 بلي على أي لحظة ما لقيت الآية. المهم أن القرآن الكريم يعبر أن التوراة أنزلنا التوراة، ما مضمون الآيات؟ أنزلنا التوراة فيه نور وهدى ونحو ذلك. عندما نرجع إلى القرآن نجد الآيات التي ذكرت التوراة، ذكرت الإنجيل، ذكرت التوراة والإنجيل أنه نور، أنه هدى. خب إذا كان نورا وهدى من الواضح بعد أنه لا يوجد فيه أي انحراف، خصوصا وأن هذا المقطع الأول من الآية المباركة أكدت هذه الحقيقة، قالت إن الدين عند الله الإسلام، وكان هذا الإسلام واضحا في جميع الكتب السماوية السابقة، كل بحسبه وبمرتبته كما بينا. إذن لماذا هؤلاء انحرفوا؟ يعني ما هو السبب انحرافهم واختلافهم في الدين؟ القرآن الكريم في الآية 69 والآية 71 يقول: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. أنتم شاهدون على أنه صحة ما أنزلنا. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن صريح القرآن الكريم عندما يأتي أولئك إلى أولئك العلماء الذين اختلفوا في الدين يصفهم بأنهم شاهدون على الحق، يصفهم بأنهم يعلمون ماذا؟ يعلمون الحق. أو في الآية 78 من نفس السورة آل عمران: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. هذه يلوون ألسنتهم بالكتاب، هو جملة مهمة، أن البعض يتكلم بنحو وكأنه يتكلم ماذا؟ عن الكتاب، ولكنه هو من الكتاب أو ليس من الكتاب؟ ها؟ وبعبارة أخرى يتكلم بالكلمات المتشابهة، يتكلم بالكلمات المتشابهة وأنت تصورك أنه ينقل ماذا؟ عن الكتاب، وهو ليس من الكتاب. وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا إنما أشير إلى هذه الآيات حتى يتضح لماذا أن القرآن الكريم كلما ذكر علماء أهل الكتاب وأنهم اختلفوا في الدين قال بغيا عدوانا ظلما، لأنه على علم منهم. هذه الآية أيضا. هسه السؤال هنا، هسه لماذا هؤلاء فعلوا ذلك إذا كانوا على علم بذلك؟ كانوا شاهدين على صدق الرسالة وعلى صدق الإسلام وعلى صدق الدين والمذهب الذي كانوا عليه، لماذا فعلوا ذلك؟ القرآن الكريم أيضا يشير إلى أسباب ذلك. في الآية 62 و63 من سورة المائدة القرآن الكريم عندما يأتي إلى هؤلاء يقول: على الأولى هؤلاء وجدوا عندما انحرفت الأمة في زمانهم، اليهود أو النصارى، عندما انحرفت الأمة لم ينهوهم عن انحرافهم ولم ينبهوهم. قال تعالى: وترى كثيرا منهم، يعني من أهل الكتاب، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ثم القرآن الكريم يأتي إلى علمائهم، علماء أهل الكتاب، يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذا بعد مرتبط بالعلماء والربانيين، ها، ما مرتبط بأهل الكتاب الذين كانوا يفعلون الإثم ويأكلون السحت. إذن المرحلة الأولى أن هؤلاء العلماء، علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، طبعا هذه القاعدة سيادة ليتبادر إلى ذهنك، مختصة بعلماء اليهود والنصارى، كذلك في علماء الإسلام أيضا يوجد من هؤلاء، وأمثلتهم في صدر الإسلام كثير جدا تستطيعون المراجعة. هؤلاء عندما وجدوا انحرفت الأمة، وجدوا إذا أرادوا أن ينهوا الأمة عن الانحراف هم لا يستطيعون أن يفعلوا ما فعلته الأمة، لأنه يكونون مصداقا لقوله لما تقولون ما لا تفعلون، هم يريدون هذا الفعل، فكيف ينهون الأمة عن مثل هذا الفعل؟ هذا المعنى أنت تجده في علماء أهل الكتاب، وجدوا أن الأمة سارعت في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، هم نهوهم عن ذلك أو لم ينهوهم عن ذلك؟ لم ينهوهم. إلى أن نأتي إلى الآية 34 من سورة التوبة، نجد في الآية 34 من سورة التوبة القرآن الكريم يبين لنا لماذا أن هؤلاء لم ينهوا الأمة عن المسارعة في الإثم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، لا معنى لأن ينهوا الأمة أن لا يأكلوا ماذا؟ مال الحرام، لأن هم على هذا الطريق. وانت ارجع الى صدر الاسلام، اولئك الذين ارادوا ان يكنزوا الذهب والفضة، وهؤلاء كانوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واقرأ التاريخ، اقرأ انت، انا ما اشير اليك، اقرأ ما كتبه طه حسين عن الخلفاء، انا بيودي فقط تقرأ طه حسين، هسه قد تقرأ شخص اخر فيه ما فيه يقال بانه متحامل على الخلفاء، ما ادري عنده غرض مع الخلفاء. اقرأ ما كتبه طه حسين عن الخلفاء، وانظر أنه في زمن الخليفة الثالث أصحاب رسول الله عندما كان يموت واحدا منهم أمواله كما في الروايات كما في التاريخ كانت تكسر أمواله، يعني من الذهب والفضة بالفؤوس. خب مثل هذا الذي هو من أصحاب رسول الله ويريد يجمع هذه الأموال، يمكنه أن ينهى الأمة عن أن لا يأكلوا مال الحرام؟ فلهذا قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. فلهذا تجدون أنه أبا ذر عندما رفع السيف على هذه الواو، لماذا رفع السيف على هذه الواو؟ لأنه أراد بعضهم أن يسقط هذه الواو. الآية كان كيف يريد أن يجعلها؟ ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون الذهب، فيكون وصفا لماذا؟ للأحبار والرهبان، فيشمل أصحاب رسول الله بعد لا يشمل. فلهذا رفع السيف أبو ذر، قال إن لم ترجعوا الواو لقاتلتكم بسيفي، لأن هذه الواو هي التي تعطي مضمونا جديدا، والذين يكنزون الذهب والفضة. إلى أن تأتي الآية 31 من سورة التوبة، الآية 31 من سورة التوبة يقول هؤلاء إنما فعلوا كل ما فعلوه، علماء أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هؤلاء وصل إلى بهم الأمر أنهم كانوا يدعون التنبي عملا لا قولا. هذه هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني جعلوهم آلهة أرباب لهم. هذا مو معنى أنه ذلك ادعوا الربوبية أو ادعوا النبوة، لا، ليس الأمر كذلك، ولكن أطاعوهم إطاعة مطلقة كما في جملة من الروايات عندما تأتي في ذيل مثل هذه الآيات المباركة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه لماذا أن القرآن أو هذا الفصل الثاني والمقطع الثاني من الآية المباركة قالت وما اختلف الذين أوتوا العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، عدوانا وظلما على الدين. هسه لماذا بغيا؟ اتضح من الآيات السابقة. وهناك بيان آخر يشير إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 122، يقول: فالاختلاف في الدين، مو الاختلاف، فالاختلاف في الدين مستند إلى الباغي دون الفطرة، فإن الدين فطري وما كان كذلك لا تضل فيه الخلقة ولا يتبدل فيه حكمها، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن إلى هنا اتضح لنا لماذا أن القرآن كلما كان الاختلاف في الدين بعد العلم يعبر عنه أنه اختلاف ماذا؟ منشأه الباغي، منشأه الظلم، ومنشأه العدوان. كم وقت مولانا؟ انتهى الوقت؟ خب، هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من الآية المباركة. ولكنه هناك بحث أنا بودي أن الإخوة يراجعون ويتتبعون هذا المعنى. الآية بعد ذلك قالت: ومن يكفر بآيات الله. هذا الربط بين المقطع الثالث والمقطع الثاني يحتاج إلى إلى قضية مطوية، لأن هنا إلى هنا ثبت أن أهل الكتاب بغوا، ظلموا. خب، ومن يكفر بآيات الله، الآية اللاحقة أو المقطع الثالث تقول أن الكافر بآيات الله، الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. خب، هذا الباغي كافر أو ليس بكافر؟ من أي؟ هذا بعد في الآية ما مبين. وهل أن كل بغي كفر؟ لأن نريد نشوف بأنه كيف هذه، من أين خرجت؟ لأنه إحنا نحتاج هنا فد مقدمة مطوية، يعني نقول: وهؤلاء الذين بغوا كفروا، حتى تأتي الكبرى في المقطع الأخير: ومن يكفر بآيات الله. وكيف نثبت أن هذا البغي ما هو كفرون؟ تأملوا فيه إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.